والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآية. في الآية الأولى في قوله تعالى وإن منهم أي من أهل الكتاب أو من اليهود خاصة لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب وفي قوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله كذب من أهل الكتاب أو من اليهود على الله جل وعلا. وفي هذه الآية التي معنا كذب أهل الكتاب أو كذب اليهود على الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يكذبون على الرسل بعد كذبهم على الله تبارك وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ما كان يعني ما ينبغي وما يليق وما يمكن أن يصدر لأن الله جل وعلا أعلم بمن يحمل رسالته فلا يحمل جل وعلا رسالته إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه لا يقول إلا الحق. ما يمكن أن يعطي الله جل وعلا نبوته ورسالته لكذاب مفتري يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما يمكن أن يستر هذا لأن الله جل وعلا أعلم بمن يصلح لحمل الرسالة فلا يحملها جل وعلا مفتر ولا كذاب. وفي سبب نزول هذه الآية أقوال للعلماء رحمهم الله. قيل نزلت لما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم أناس من علماء اليهود ومن علماء نصارى نجران اجتمعوا قال يهودي كأنك يا محمد تريد منا أن نعبدك؟ وقال المبعوث من نصارى نجران: نعم يا محمد، كأنك تريد منا أن نعبدك. قال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، ما بهذا بعثني أرسلني ربي، إنما أرسلني بعبادته وحده لا شريك له. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقيل إنه جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي السجود إلا لله. وأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الآية. وقيل نزلت في عبادة النصارى لعيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، عبدوه وزعموا أنه أقرهم على ذلك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الآية. ثلاثة أقوال: قيل في قول اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم: كأنك يا محمد تريد منا أن نعبدك. أو قول الصحابي رضي الله عنه، ولعله الذي رأى الفرس والروم يسجدون لملوكهم تعظيما لهم فقال: يا رسول الله، أنت أحق بالتعظيم، عن حسن قصد، ألا نسجد لك؟ فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. والسجود عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا. وقيل نزلت في عبادة النصارى لعيسى بن مريم، ويزعمون أنهم أمروا بهذا. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الآية. وهذه غير متنافية، يصلح لهذا وهذا والحمد لله، سواء قال اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، أو الصحابي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أو ما زعمته اليهود في عبادتهم لعيسى بن مريم. ما كان لبشر، يعني ما يليق وما يناسب وما يمكن أن يصدر من بشر، وسجله جل وعلا باسم البشرية، يعني البشر مخلوق، والمخلوق لا يصلح أن يكون معبود، وإن المعبود هو الخالق جل وعلا. وأما المخلوق، المخلوق فقير محتاج، هذا لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، وهو مخلوق مربوب من قبل الله، فما يصلح أن يكون معبودا مع الله. وبشر يصدق على جميع بني آدم، يقول العلماء: لا واحد له من لفظه، كالقوم والرهب. القوم جمع ولا يطلق ولا ليس له واحد من لفظه، مثل مسلمون ومسلم، مسلمون له واحد من لفظه وهو مسلم، مؤمنون له واحد من لفظه وهو مؤمن، وهكذا. لكن بشر ما له واحد من لفظه، يطلق على الجمع وليس له واحد من لفظه، مثل قوم ورهط. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. وما المراد بهذا البشر؟ على القول الأول والثاني المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان له أن يقول للناس كذا لأنه بشر. وعلى القول الثالث المراد بالبشر عيسى ابن مريم عليه السلام. ما كان لبشر أن يؤتيه الله، يعطيه الله ويوحي الله إليه ويبعثه الله جل وعلا إلى الخلق، يؤتيه الله الكتاب. المراد بالكتاب على القولين الأولين القرآن العظيم، وعلى القول الثالث الإنجيل الذي أعطى الله جل وعلا وأوحاه إلى عيسى. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، الفهم في دين الله والإدراك والتمكن من العلم، والنبوة، النبوة المنزلة العالية الرفيعة. وأعلى ما يوصف به المخلوق العبودية لله مع النبوة والرسالة. النبوة إذا قل نبى الشيء يعني ارتفع شأنه، والنبوة رفع لشأن هذا المخلوق الذي رفع الله شأنه جل وعلا. الحكم والنبوة، ثم يقول للناس، يعني ما يمكن أن يصدر مثل هذا، أن يكون بشر يصطفيه الله جل وعلا على الخلق بهذه الأمور ثم يقول للناس كذا وكذا، كونوا عبادا لي من دون الله، ما يمكن. لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى عليه السلام، لأن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. ما يجعل رسالته عند إنسان مفتري أو يقول للناس اعبدوني أبدا. من دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من الطواغيت، ولا يمكن لمن أعطاه الله جل وعلا النبوة والرسالة وأوحى إليه بالكتاب أن يكون كذلك. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعبدوني أو اسجدوني أو أطيعوني في معصية الله، ولكن كونوا ربانيين. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، وفي هذا ذم لعلماء اليهود والنصارى، مدح للأنبياء والرسل بأنه ما يمكن أن يصدر منهم هذا، وأن من صدر منه شيء من هذا فهو يستحق الذم. وقد صدر من علماء اليهود وعباد النصارى، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهم دعوا الناس إلى أن يعبدوهم، وقال علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يا رسول الله لسنا نعبدهم، أو ليسوا يعبدونهم، لأنه تنصر هو رضي الله عنه، لسنا نعبدهم. قال أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. يعني إذا قالوا هذا الحلال لو نعرف أنه حرام حللناه، وإذا قالوا هذا حرام لو عرفنا أنه حلال حرمناه لقولهم. فقال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم. فالأحبار والرهبان وعلماء السوء الذين يدعون إلى طاعتهم في معصية الله لهم حظ عظيم من هذا الذم في هذه الآية الكريمة، وتبرئة للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أن يدعوا إلى ذلك. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني أطيعوني فيما أمركم به ولو أنه معصية لله، ولكن العلماء، ولكن من يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ولكن يقول للناس كونوا ربانيين. هذا القول الذي يصدر من الرسل ومن يوحى إليه ومن يعطيه الله الكتاب، يصدر منه أن يقول للناس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. معنى كونوا ربانيين في قوله تعالى ربانيين قولان للعلماء، يعني كونوا ربانيين يعني مربين للناس، والمربي للناس هو من يبدأ بهم في العلم شيئا فشيئا، مثل المربي للمولود. المولود الصغير لو أعطي ما يعطى الكبير ضره، وإنما يعطى شيئا فشيء، وكل بين فترة أخرى يزيد في العطاء فيما يعطى ويغذى ويربى عليه. وكذلك العالم الرباني يبدأ مع من يعلمهم شيئا فشيئا، وهذا من الحكمة ألا يعطى مثلا من هو في الابتداء ما هو مقرر على الجامعة، ولا يعطى من هو في الابتداء ما هو مقرر على الثانوي والمتوسط، وإنما يعطى شيئا فشيئا. فهو يأمر الناس، من يوحى إليه يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين، يعني مربين للناس على عبادة الله جل وعلا وعلى ما يطيقونه. رباني يعني مربي، أو رباني منسوب إلى الرب جل وعلا، يعني أنه يأمر بما يأمر به الرب وينهى عما ينهى عنه الرب، نسبة إلى الرب تبارك وتعالى. رباني قال هذا رباني، يعني يأمر بما يأمر به الرب وينهى عما ينهى عنه الرب، والمعنيان متقاربان، الأول من التربية وهو الإعطاء شيئا فشيئا، والثاني من النسبة إلى الرب جل وعلا. رباني يعني منسوب إلى الرب تبارك وتعالى في أنه يأمر بما يأمر به الرب وينهى عما ينهى عنه الرب. وقالوا الألف والنون هذه للنسبة، رب رباني كما يقال يقول العرب لكبير اللحية لحياني لحياني يعني كبير اللحية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءتان سبعيتان. بما كنتم تعلمون يعني تعرفون، أو بما كنتم تعلمون الكتاب المنزل من الله جل وعلا، وبما كنتم تدرسون يعني تأخذون العلم. أنتم بكونكم تأخذون العلم وتعلمون ما فيه، كونوا هكذا في تعليم الناس ودعوتهم إلى الله جل وعلا. فالرسل تأمر الناس بأن يكونوا معلمي خير ودعاة إلى الله جل وعلا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الرسول أو البشر الذي أوحي إليه ما يمكن أن يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الملائكة عباد الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يتصور ولا تتأتى منهم المعصية أبدا، فهم معصومون منها. والنبيين هم أفضل بني آدم، لأن الله جل وعلا اصطفاهم بالنبوة والرسالة. فإذا كانوا ما يأمرون الناس بعبادة هؤلاء فمن باب أولى ألا يأمر الناس بعبادة أي مخلوق، فهم ما يأمرون بعبادة من هو أفضل الخلق ما يؤمر بعبادته، فمن باب أولى ألا يؤمر بعبادة من هو دون ذلك. ولا يأمركم النبي أو البشر الذي أوحي إليه أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما يأمركم بهذا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل يتصور أن يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم بالكفر بعد إن كنتم مسلمون؟ هل يتصور أن يأمركم عيسى بالكفر بعد إن كنتم مسلمون؟ لا يتصور أن يتأتى هذا ممن اصطفاه الله جل وعلا. وبهذا تبكيت وتوبيخ لليهود والنصارى الذين افتروا على عيسى عليه السلام أو يفترون على محمد بأنه يأمرهم بعبادة نفسه عليه الصلاة والسلام. فلامهم الله جل وعلا ووبخهم أولا على افترائهم عليه، ثم على افترائهم على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني وقال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله، أو أن أمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في ذلك من قولهما ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة إلى قوله بعد إذ أنتم مسلمون، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وفي المسند أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. الجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مجمعين هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس أي حكماء علماء حلماء. وقال الحسن فقهاء
الرباني العالم الذي يعمل بعلمه يقال له رباني، كما قال محمد ابن علي بن أبي طالب المسمى محمد بن الحنفية لتمييزه عن أولاد علي من فاطمة رضي الله عن الجميع. محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس رضي الله عنه قال مات رباني هذه الأمة. ابن عباس العالم العامل بعلمه رضي الله عنه وأرضاه، وقيل هو العالم العالم بالحلال والحرام ولا منافات، لأن العالم بالحلال والحرام يصدق على العالم العامل بعلمه. يقول محمد بن حنفية رحمه الله اليوم مات رباني هذه الأمة، يعني ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وقال الحسن فقهاء، وعن الحسن أيضا يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
وهذه الآية قوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه الآية الكريمة تحث على من علم علما أن يحرص على تعليمه تطبيقا لهذه الآية الكريمة. ولا يكفي من المرء أن يتعلم بنفسه، وإنما يتعلم ويعلم مما علمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: محمد بن الحنفية أهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من غير فاطمة رضي الله عنها؟
نعم، أنا قلت هذا، محمد بن الحنفية رحمه الله، لأنه هو ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس صحابي وإنما هو من التابعين. محمد بن الحنفية أمه من بني حنيفة، وإلا هو علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب من غير فاطمة رضي الله عنها.
يقول السائل: امرأة أخذت حبوب منع الحمل بدون علم زوجها، وذلك لإسقاط الجنين الذي في بطنها، علما بأن حبوب منع الحمل يظهر تأثيرها بعد 3 أيام، ثم ذهبت هذه المرأة إلى البحر مع زوجها بعد 6 أيام، ثم عند رجوعها إلى البيت بعد أن عادت سقط الجنين، فماذا عليها؟ وهل إذا حجت يكون حجها باطل؟
يحرم على المرأة أن تسقط ما في بطنها، وخاصة بعد ارتفاعه. أجاز بعض العلماء رحمهم الله الإسقاط للحمل قبل 40 يوما بدواء مباح إذا أمن ضرره، وأما بعد 40 فإنه ينتقل من طور إلى طور فيحرم إسقاطه، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، وإذا فعلت فعليها التوبة، وذلك للندم على ما فرط منها والعزم على أن لا تعود إلى هذا الفعل. والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: عندنا في الحي إذا مات إنسان يعملون له في اليوم السابع وليمة، أو يذبحون له أكثر من شاة ويوزعونه على الجيران والأقارب، فهل هذا العمل جائز؟ وهل هذا اللحم يؤكل؟
هذا العمل بهذه الصفة، بهذا التحديد، في اليوم السابع أو 40 أو غيرها من الأيام عن الميت وتوزيعها، هذه بدعة ولا يجوز للمسلم. أما الذبح لوجه الله تعالى وعلى اسم الله تعالى فهو قربة، والصدقة باللحم عن الحي أو عن الميت قربة لله جل وعلا، لكن تحديدها بهذا اليوم يعتبر من البدع، فليحذر المسلم البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قد نذر أن يذبح إبلا ببوانه، موضع من المواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. فالمرء إذا ذبح في أي يوم من الأيام بدون تحري على اسم الله جل وعلا، وليطعم الفقراء والمساكين، أو يطعم جيرانه، أو يطعم من يريد إطعامه، هذا قربة لله جل وعلا وطاعة. لكن تحديد يوم 40 أو يوم 7 أو يوم 10 أو 20 من الوفاة أو نحو ذلك، هذا ينقل العمل من كونه قربة لله تبارك وتعالى إلى أن يكون بدعة، فليحذر المسلم ذلك. وقد ينتقل من كونه يثاب عليه إلى أن يكون ياثم به، فيحذر المسلم البدعة وما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل وغيره عن هذه المحذورات، فلما قيل: ما فيها شيء من هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. جاء يقول: أريد أن أشتري غنم وأذبحها تقربا إلى الله، وأهدي ثواب ذلك لوالدي أو لنفسي ووالدي أو لمن أراد، نقول لا بأس بهذا. يقول أريد أن أذبح في اليوم السابع لوفاة والدي، نقول هذا بدعة لا يجوز.
يقول السائل: ما رأيكم في صيام يوم الجمعة من أيام ستة من شوال وأنا مسافر، هل الأفضل الصيام أم الفطر؟
صيام يوم الجمعة ينهى عنه على أنه يوم الجمعة، ينهى عن صيام يوم السبت لأنه يوم السبت عيد اليهود فينهى عن هذا، لكن إذا صام يوم الجمعة لأنه من الست من شوال، صام يوم الخميس والجمعة والسبت لا حرج عليه في هذا. إذا خصص يوم الجمعة بالصيام وحده لكونه الجمعة نقول لا يا أخي ما يجوز لك ذلك، يكره. قال أصوم يوم الجمعة لأنه يوم عرفة، نقول لا بأس عليك يستحب لك ذلك. يقول أصوم يوم الجمعة لأنه يوم عاشورة، نقول لا بأس عليك يستحب لك ذلك. وهكذا. ويوم السفر المسلم مخير بين الصيام والفطر في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر، إلا أنه إذا شق عليه الصيام فلا ينبغي له أن يصوم، يكره في حقه الصيام إذا كان يشق عليه، أما إذا كان لا مشقة عليه فله أن يصوم سواء كان نفلا أو فرضا.
يقول السائل: ألم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة الزهراء وقال: يسوءني ما يسوءها؟ نرجو التوضيح.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج كثير وتسرى كثير، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ما طال بقاؤها بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فهي بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأنها أول أهله لحوقا به، قال في حال حياته: إنني إذا مت فأنت أول أهلي لحوقا بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسرها ذلك رضي الله عنها وهي توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وجاء أن علي رضي الله عنه توفي عن أربع نسوة وعن عدد من السراري كثير، قيل 20 رضي الله عنه، فله أولاد كثير.
يقول السائل: هل لي أن أعتمر عن جار لي قد حرق نفسه ومات؟
يا أخي ما دام جارك هذا تقول قد حرق نفسه ومات، أنت أولى بالعمل الصالح لنفسك، ما ينبغي أن تعطي عملك الصالح لغيرك إلا لوالد أو والدة أو من له حق عليك، له حق عليك، فأنت أحق بالعمل الصالح لنفسك، تعتبر عن جارك الذي حرق نفسه والعياذ بالله، هذا وقع في كبيرة من كبائر.
يقول السائل: ما حكم صلاة القيام في الباكرة أثناء السفر، وما صحة حديث لا ذكر في السفر أي لا تطوع في السفر؟
صلاة القيام في الباخرة جائزة ومستحبة، قيام الليل، والمسافر يصلي على الراحلة على الحمار وعلى البعير وعلى الباخرة وعلى السيارة له ذلك. والنفل المطلق يصليه المرء على راحلته سواء تمكن من استقبال القبلة أو لم يتمكن. هو في الباخرة ممكن أن يتمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود والقيام، لكن إذا كان على البعير أو على الحمار أو بالطائرة أو بالسيارة مثلا قد لا يتمكن من القيام والركوع والسجود على صفته، فحسب ما يستطيع، ويجعل السجود أخفض من الركوع. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنفلون في السفر على رواحلهم.
وقفت هنا في الحرم وكانت تريد أن تشتري هدايا للأولاد والأحفاد من مالها الخاص، فهل بعد موتها يحق لي أن أشتري مالها ما كانت تريد، أم أن هذا مال تركه ليس لي حق التصرف فيه؟
لا يا أخي، ليس لك أن تشتري شيئا من مالها، مالها بوفاتها انتقل إلى الورثة فهو مال الورثة، ما يسوغ لك أن تتصرف فيه بشيء، وإنما تحفظه لورثته.
يقول السائل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، فهل المقصود الفرض أم الفرض والنوافل؟
هو مضاعف إن شاء الله الفرض والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في المسجد الحرام، ما خصص الفريضة، وفضل الله عظيم. فالمضاعفة في الفرض والنافلة بإذن الله، وليست الصلاة في الحرم يعني في المسجد الحرام هذا فخاصة، وإنما في حدود الحرم إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء. فالصلاة في كل حرم مكة مضاعفة إن شاء الله. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة اليوم 4 من ذي الحجة، فطاف وسعى صلوات الله وسلامه عليه، ثم نزل بالأبطح وأخذ يصلي صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه بالأبطح حتى اليوم 8 من ذي الحجة، خرج إلى منى عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء رحمهم الله: لو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة في المسجد الحرام 100,000، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة من 100,000 ويصلي بهم صلاة واحدة بالأبطح، إلا أن المضاعفة إن شاء الله في مكة كلها.
يقول السائل: ذهاب الفتاة ومعها شاب إلى المأذون الشرعي مكتب المأذون ومعهم 2 شهود للزواج بدون موافقة ولي الأمر، فهل يعد هذا الزواج صحيح بأمر الحاكم؟
ما يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا تزوج المرأة غيرها، يعني ما تزوج الأم بنتها، ولا تزوج الأخت أختها، ولا نكاح إلا بولي، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فما يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن تذهب بنفسها للمأذون ليزوجها وأبوها موجود أو أبوها غير موجود وأخوها موجود، لا نكاح إلا بولي. والأولياء هم الأب ثم آباؤه الأجداد من قبل الأب ثم الابن وأبناؤه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب حسب قرب العصبه مثل الميراث سوى الاب والابن. فالاب في الميراث الابن هو العاصب والاب صح الفرق. في النكاح في ولاية النكاح الاب وابوه مقدمان على الابن وابنه في ولاية النكاح، وما عداهما فحسب ترتيب العصبة: الاخ الشقيق ثم الاخ لاب، ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب، العم الشقيق العم لاب، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب، وهكذا. فما يجوز للمراه ان تزوج نفسها ولا ان يزوجها المأذون، وانما ترجع الى اوليائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي. والولي ليس هو المأذون، وانما الولي اولياؤها عصبتها اهلها هم الذين يتولون تزويجها.
يقول السائل: هل يلزم لصيام ايام الست من شوال نية من الليل، ام يمكن ان ينوي الصيام بعد طلوع الفجر؟
نعم، الايام المطلوب صيامها لكمالها مثل الست من شوال ومثل يوم عرفة ومثل يوم عاشورة وهكذا، هذه يلزم والله أعلم كما قرر ذلك العلماء أن يقويها من الليل حتى يكون صيام كامل، بخلاف النفل المطلق فيصومه ينويه من النهار بشرط أن لا يكون أخذ مفطرا من بعد طلوع الفجر، هذا في النفل المطلق والله أعلم. ولا يحسب له نية الصيام إلا من حين نوى، فمثلا صيام نفل مطلق أصبح ما عنده نية الصيام لكن ما أكل شيئا بعد الفجر حتى الضحى ثم نوى الصيام، نقول يصح صيامه لكن أجره ونية صيامه من حين نوى. وصيام الست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشورة هذه يلزم أن يكون يوم كامل، والمنوي من الضحى ليس بيوم كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يدور على بيوت نسائه عليه الصلاة والسلام يقول: هل من شيء يؤكل؟ وكل واحدة تقول: لا والله يا رسول الله إلا الماء، ما عندي إلا الماء، ما عندها شيء يؤكل. فيقول في آخرها عليه الصلاة والسلام: إني صائم، يعني من بعد الفجر ما أكل شيء. ثم يأتي ضحى يسأل: هل عندهم شيء يؤكل؟ وكل واحدة تقول: لا والله يا رسول الله إلا الماء، اللهم صل على محمد. فيصوم عليه الصلاة والسلام، وهذا والله أعلم في النفل المطلق الذي لم يرد فيه الأمر بصيامه يوما كاملا مثل يوم عرفة ويوم عاشورة ويوم أيام الست من شوال وهكذا.
يقول السائل: نزول نقط من الدم من المرأة بعد أداء عمرتها هل يؤثر على صحة العمرة وكذلك الصوم، علما أنه لم يكن في أيام العادة الشهرية؟
المرأة قد ينزل عليها الدم في حالات متعددة، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا تمنع من الطواف إلا في دمي الحيض ودم النفاس فقط، وما عدا هذين من الدماء تتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتصلي وتصوم وتطوف بالبيت وغير ذلك. فهذه الأخت تقول إنها نزل عليها نقط من الدم بعد أداء عمرتها، يعني بعد الطواف والسعي، وهذا لا يؤثر عليها. وهل يؤثر على صحة العمرة؟ لا. وكذلك الصوم كذلك ما يؤثر على الصيام إذا لم يكن حيضا ولا نفاسا، علما أنه لم يكن في أيام العادة الشهرية، يمكن يكون هذا نتيجة الإرهاق أو التعب ونحو ذلك أو الاهتمام بشيء ما، فهذا ما يؤثر على الصيام ولا على العمرة إن شاء الله.
يقول السائل: يقول آخر العصبة المعتق أو المعتقة، السؤال: هل يكون المعتق ولي في النكاح؟
المعتق والمعتقة ليس بولي في النكاح، والمعتقة نفسها ما تتولى أمرها حتى تتولى غيرها، وإنما هم العصبة الأقارب. هل يجب على المرأة طاعة زوجها إذا طلب منها التمتع بها بجميع جسدها حتى ثديين؟ لا، يجب عليها أن تطيعه إلا فيما حرم الله، في العلاج في الدبر يحرم ذلك، وما عدا هذا فهي محل متعة الرجل.
يقول السائل: أجريت عمرة في شهر رمضان وأريد البقاء لإجراء فريضة الحج، هل يلزمني إجراء عمرة أخرى من التنعيم أم أكتفي بالأولى؟
إذا عملت عمرة في رمضان وبقيت إلى الحج وحججت، ففي هذه الحال ما يلزمك هدي، لأن عمرتك قبل أشهر الحج، العمرة في رمضان قبل أشهر الحج، ولا يلزمك عمرة قبل الحج. فإن سافرت إلى مكان ما ورجعت إلى مكة بعمرة فتكون حينئذ متمتعا بها إلى الحج. اعتمرت في رمضان وبقيت في مكة، ثم قبل الحج قريبا أو بعيد مثلا سافرت إلى المدينة ورجعت من المدينة إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، تكون في هذه الحال متمتع، لأن المتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحج من نفس السنة. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
يقول السائل: بالنسبة للهدي، هل يكتفي بأداء مبلغه إلى الصندوق المكلف أم يجب الذبح؟
نعم، إذا دفعت قيمة الهدي لأحد الجهات المأذون لها من قبل الدولة فلا بأس عليك، تبرأ ذمتك إن شاء الله، لأن الغالب أن المأذون لها من قبل الدولة تكون محل الثقة، لأنها تؤدي هذا الذي وكلتها فيه ويتابع ويراقب عملها، بخلاف من لم يكن مأذونا له من قبل الدولة فقد يغشك أو يخونك أو يكذب عليك أو يقول عملت وهو ما عمل. وكل ما أمكن الإنسان أن يباشر عمله بنفسه فهو أوثق وأطمأن لنفسه، أن يتولى هديه بنفسه فيذبحه ويأكل منه ويهدي ويتصدق يكون خيرا له. فإن شق عليه ذلك ووكل غيره ممن يثق به تبرأ ذمته إن شاء الله.
يقول السائل: في بلادنا عندما يتوفى شخص تقوم القبيلة بجمع مبلغ من المال يشترى به اللحم وتقام الوليمة لمن يحضر لتعزية لمدة 3 أيام، فما حكم دفع هذا المبلغ والأكل من الوليمة؟
هذه من البدع، عمل الولائم والطعام للناس للتعزية والاجتماع هذه من البدع، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد اجتماع الناس على الطعام عند أهل الميت من النياحة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يجوز مثل هذا ولا يجوز التبرع في الوليمة.